ثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. ولي عهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وتسيطر على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران أنه لن يكون هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا أو أي مكان آخر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده شدد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا في فيينا لا يختلف عن باقي الاجتماعات، وسيتمحور حول إلغاء كافة أنواع الحظر على إيران التي تقوم بعد ذلك بما يترتب عليها، لافتا إلى أن إيران ستختبر حسن نوايا الأطراف الأخرى ومن ثم تواصل الحوارات التقنية بعد إلغاء الحظر. وحول مذكرة التفاهم مع الصين، قال خطيب زاده إن ما تم التوقيع عليه هو خريطة طريق، مضيفا أن أي اتفاق سيخرج عبر الوثيقة بين البلدين سيتم تحديد زمانه. أعلن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في عدم التزامه بالأوامر الموجهة إليه. جاء ذلك خلال تسجيل صوتي بثه بعد إحالة على محكمة أمن الدولة بتهمة زعزعة الأمن. من جهة أخرى، أعلن سياسي إسرائيلي أنه تواصل مع زوجة الأمير حمزة وعرض عليها المساعدة بحكم علاقته الشخصية مع الأمير، فيما نقلت صحيفة يدي عطا حرونوت الإسرائيلية عن مصادر أردنية وصفتها بالكبيرة جدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد متورطان في محاولة الانقلاب بالأردن. تواصل القوات اليمنية تقدمها في محافظة مأرب بعد سيطرتها يوم أمس على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة، ورغم الغارات المكثفة لطيران التحالف السعودي خاصة على مديرية رحبة، فرضت القوات اليمنية سيطرتها على عدد من المواقع بمنطقة الدشوش، فيما باتت على مسافة 3 كيلومترات من منطقة صحن الجنة التي تضم المقر الرئيسي لمعسكر وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة لقوات التحالف السعودي ومرتزقته. هذا وسبق للقوات اليمنية أن أحكمت سيطرتها على نقطة الشرطة في مديرية مدغل الجدعان شمالي غربي مأرب. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن رتلين لقوات الاحتلال الأمريكي استهدفا صباح اليوم بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية وبابل وسط العراق. وأضافت الخلية في بيان لها أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، فيما انفجرت الثانية ظهر اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قطع مديرية شرطة بابل دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية. ميدانيا، عثرت قوات الحشد الشعبية العراقية على أسلحة وقذائف هاون تعود لإرهابي داعش بعملية تفتيش أمنية نفذتها في منطقة الضابطية وضواحيها شمال العاصمة بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الصحة العراقية من خلال تقريره التالي.
رغم تصويت البرلمان العراقي على الموازنة السنوية قبل أيام، إلا أن تداعيات واعتراضات الناس والكتل لا زالت حاضرة في المشهد العراقي، وتبنت بعض الكتل خيار رفع قضايا في المحكمة الاتحادية بعد اكتمال تشكيلها للطعن ببعض فقرات الموازنة، بينما استمرت تظاهرات المواطنين المطالبين بالتعيين والدرجات الوظيفية. وهاجم محتجون مديريات التربية في محافظة الديوانية والسماوة وديالة مطالبين بحصة المحاضرين المجانيين من الموازنة، فيما استمرت تظاهرات المحاضرين في بغداد محذرين من تصعيد أكبر إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري إن مجلس النواب رصد 900 مليار دينار لدعم المحاضرين المجانيين، وعلى الحكومة التصرف بطريقة إيجابية لتقليل معاناة أعضاء هذه الشريحة، فيما طالبت كتلة بدر النيابية بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لدراسة ظاهرة المحاضرين المجانيين وحل مشاكلهم. وأغلق مهندسون متظاهرون في محافظة واسط مخازن النفط احتجاجا على تهميشهم في الموازنة، كما أغلق فلاحون محتجون حق المجنون النفطي جنوب العراق مطالبين بتعويضهم عن أراضيهم التي سيطرت عليها الجهات الرسمية خدمة للحقل. على صعيد آخر، اعتقلت الاستخبارات العسكرية إرهابيا في منطقة الخالدية بمحافظة الأنبار، فيما أعلنت اللجنة الأمنية إحباط هجوم إرهابي لداعش، بينما استهدفت قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات ومستشارين أمريكيين لقصف صاروخي لم يسر عن ضحايا. على الصعيد السياسي، انتقلت فعاليات سياسية عراقية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية والإمارات التي عاد منها الكاظمي بوعود استثمارية ضئيلة لا تتناسب مع ما تروج له الماكينة الإعلامية لمكتب رئيس الوزراء. واتهم محللون سياسيون في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية الكاظمي بزياراته بمحاولات إلحاق العراق في قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقوده الإمارات والسعودية. وأنهى الكاظمي زيارة للسعودية بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 3 مليارات دولار، كما أعلنت الإمارات مبلغ 3 مليارات دولار للاستثمارات في العراق، وهي مبالغ لا قيمة لها بحساب الدول النفطية. أنفقت الإمارات والسعودية عشرات المليارات لدعم الإرهابيين في العراق وعمليات التفخيخ والتفجير باعترافات مسؤولين فيها، ولكنها للإعمار والاستثمار تقدم الضجيج الإعلامي على الإنفاق الفعلي، وهذا ما يعرفه العراقيين ولن ينطلي عليهم. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وجه الادعاء العام الإسرائيلي تهمة استغلال السلطة بشكل غير مشروع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال مثوله أمام المحكمة بالقدس المحتلة. وقد نظم معارضون خارج المحكمة تظاهرة وصفت نتنياهو بمجرم الوزراء مطالبة باستقلاله، فيما بدأ من جهة الكيان مشاورته لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث شرع حزب الليكود جديا في البحث عن شخصية بديلة لنتنياهو لتشكيل الحكومة. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الصهيوني يعتقل في سجونه 140 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما في سجون الدامون ومجد وعفر. وأضاف النادي في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني أنه منذ عام 2015 اعتقل الاحتلال أكثر من 7500 طفل، كانت أعلى نسبة اعتقال طالت الأطفال عام 2015، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى 2000 حالة، لافتا إلى أن عشرات الأسرى الذين اعتقلوا هم من الأطفال، وحكم عليهم الاحتلال بالسجن لسنوات طويلة تجاوزوا سن الطفولة فيها بالأسر. وأخيرا، أكد المرجع البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن العالم يشهد على الظلمات المستمرة البشعة لشعب البحرين، وقال إن هذا الشعب بذل الكثير على طريق المطالبة برفع كابوس الظلم. وأشار آية الله قاسم في بيان لأنه لا أحد ينكر على الشعب هذه المطالبة والحراك لرفع الظلم عن كواهله واسترداد حقوقه المسلوبة، داعيا الشعب البحريني لأن يجعل حراكه دائما من مستوى أهدافه التي لا ميل فيها عن الحق والعدل والإصلاح. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن لا حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا في فيينا، والمطلوب إلغاء جميع أنواع الحظر. وليعهد الأردن السابق يرفض في تسجيل منسوب إليه تنفيذ أوامر السلطات. القوات اليمنية تواصل تقدمها في مأرب وتسيطر على عدد من المواقع الشمالي غربي المحافظة. وفي ختام نشرتنا للأنباء مستمعينا يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. نستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 8:13 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر صدى المغرب العربي عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. من المكتبة الإيرانية تقدم إليكم عند 9:46، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تستمعون إليها عند 11:25، وبعد ذلك تستمعون إلى صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة. عند 1:00 تماما وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب إلى لقائكم الشبابي، هذا دنيا الشباب من إذاعة طهران، والحديث عن جانب مهم من الهواجس التي تشغل بال الشباب دائما، خاصة في هذا العصر. الحديث تكمل لما بدأناه في يوم السبت الماضي عن المهارة أو الشهادة، حيث نتساءل أيهما أهم. نعم أصدقائنا الشباب، لا يمكن التقليل من أهمية الشهادات الجامعية وما يسهم فيه أصحاب الشهادات من تقدم لمجتمعاتهم في شتى المجالات، ولكن لا يمكن أيضا التقليل من أهمية المهارات والخبرات في سوق العمل، ولا بد من الاعتراف بأن هناك خللا نتج عن تفضيل أصحاب الشهادات في أغلب مجالات العمل لأسباب تراكمية كثيرة، منها أن عدد حملة الشهادات كان في السابق قليل، ويعتبر من حصل على شهادة علمية أنه تحصل على تعليم متقدم يؤهله للقيام بالعمل بشكل أفضل من غيره. ومع تطور هذا المفهوم ترسخت قناعة عند الغالبية أن الشهادة الجامعية هي الضمانة الأولى للحصول على وظيفة، ولكن لم يتوقع الكثيرون أن الأثر الذي تسببت به هذه القناعة من عزوف الغالبية العظمى من أصحاب المهارات للعمل في مجالهم، إنما فضلوا مزاحمة الجميع في الحصول على الشهادة الجامعية الضامنة للوظيفة، فمن دونها لن يتم النظر على سيرتهم الذاتية وإعطائهم فرصة الحصول على مقابلة وظيفية. يقول عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون إن هناك مفهوما خاطئا انتشر عند الغالبية يقوم على أساس أن التعليم بمراحله الأساسية من الابتدائية وإلى الشهادة الجامعية يعني بالضرورة حصول الجميع على فرص متساوية، إنما واقع الحال هو أننا ظلمنا الحرفيين أصحاب المهارات أو التعليم المهني من تطبيق مهاراتهم بشكل يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، وبهذا لن نحقق المساواة، إنما بخلق خلل كبير بين الاحتياجات الفعلية للسوق وبين التنوع البشري في الإمكانيات والمجالات بحسب كلمة. هذا الموضوع إن شاء الله يعني بين المهارة وبين الشهادة وما يريده واقع المجتمع وسوق العمل، وبين ما يريده الشباب أو أسرة الشباب. نود أن نتحدث عن هذا الموضوع بانتظار مشاركاتكم وتجاربكم.
يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة غادة زيدان، الباحثة التربوية من لبنان. سؤالي لكم هو: هناك من يعتقد أن المهارة في عصرنا الحاضر هي الأوقع حظا في سوق العمل، هل توافقون بعض الشباب هذه الرؤية، وما هو الأهم برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدي أقول شغلي أنه المهارة في الحياة بأي عمل نقوم به هي شيء أساسي وشيء مهم للعمل ولإنجاز أي عمل في نتيجة. ولكن قبل ما نوصل للمهارة لحتى يصير في عنا مهارة بطريقة جيدة ونكتسب هالمهارة بوضوح وتكون عن جد مثمرة هذه المهارة، لازم قبل نبدأ بالشيء اللي هو نظري أو اللي هو بيعطينا الأساس، لأنه كل ما يكون عندنا أساس مبرمج وممنهج أوكي يكون في منهجية للعمل، أكيد بكون اللي بدك تشتغلي بمهارة اللي بدك تشتغلي بساعة ممكن تشتغلي بنص ساعة، بدك تشتغلي بنص ساعة ممكن تشتغلي بربع ساعة. فأنت كل ما بكون عندك أساس، وأنا دايما بقول الشهادة هي مثل أنا بشبهها بجواز السفر، يعني أنت إذا بدك تسافر لمحل بدك جواز سفر، هذا جواز السفر بوصلك للمكان يلي بدك تشتغلي فيه، بس لتكتسب المهارة بيكون في عندك أساس جيد، هذا الأساس النظري هو بيساعدك تكتسب المهارة بطريقة أسرع وأبدع وأنجح. الأكاديميات اللي بتعمليها أي شيء أكاديمي أي شيء مهني دراسي عن دراسي وعن واقع الدراسة وعن تخوضي بالأساس تاع المهنة، ساعتها أنت أكيد بتكوني أنجح. فمعناتها يطلب إذا أي عمل بدك تروحي عليه أكيد أفضل بكثير إذا عنا الاثنين مع المدموجين، إذا عنا موجود الشهادة ومن ثم والمهارة، وليس المهارة بدون شهادة، لأن المهارة لحالها ممكن تاخذ وقت كتير ليصير عندك مهارة إنه تبدأ بالشغلة. وبعدين دايما في شيء مهم خاصة أيامنا هلا، دايما بنقول continuing education يعني التعليم المستمر، يعني مش معناته إذا أنت تعلمت شغلة خلاص وأبدعت بشغلة خلاص وصلنا لهون ونجحنا فيها وذاكشت، لا، نحن بالعكس دائما بدنا نشوف وماذا الأحدث وماذا الجديد بهالمهارة أو بهذا العمل. عشان هيك بحاجة تكون المهارة مقترنة بالشهادات أو بالعلم أو بالتدريب النظر.
أستاذة غادة زيدان الباحثة التربوية كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لك.
نعم، تمثيل جميل جاءت به الأستاذة غادة زيدان حيث مثلت الشهادة بالشخص الذي يريد أن يسافر عليه أن يحصل على جواز سفر، فبدون جواز سفر لا يمكنه أن يذهب إلى السفر خارج البلاد، لكن بالإضافة إلى جواز السفر فهو يحتاج إلى مثلا يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الحالة الصحية، وطبعا هناك سماح من قبل خلية الأزمة ومكافحة كورونا في هذه الأيام بالسماح بالسفر، يعني كانت السفر مثلا ضروريا كما يقال. على كل حال تعتبر بأن الشهادة تكون عامل ضروري وليس كافيا للشخص إذا أراد أن يدخل في وظيفة أو يعني يقبل كموظف مهني، فالشهادة مطلوبة. لكن قبل ذلك أنا أريد أن ألفت النظر إلى حقيقة مهمة، وهي أننا عندما نختلف حول الأشياء الاختلاف طبعا ينبع من اختلافنا في تعريفنا للأشياء. إذا قلنا بأن الشهادة التي تمنح للطالب الجامعي بأنه عبارة الشهادة عبارة عن أن الشخص حاصل على يعني مؤهل لكي يدخل إلى سوق العمل، هل الشهادة تعطي هذا المعنى؟ أما أن الشهادة عبارة عن أن الشخص قضى القضايا النظرية ودرسها في الجامعة وربما أخذ شيئا من التدريب البسيط فهذا الشخص مؤهل لكي يدخل إلى يعني سوق العمل. هذا الاختلاف في التعريف يجعلنا نعيش اختلافات على مدى أوسع بيننا وبين الأسر، بيننا وبين أبائنا وأمهاتنا، فيما بيننا كشباب يعني أيضا نختلف. هناك من يقول الشهادة هي الأولى، هناك من يقول الحرفية والمهارة. إذا عدنا إلى تعريفنا الصحيح، إلى تعريفنا وعدلنا مفهومنا لمسألة الشهادة والمهارة، فربما بشكل أسهل وأسرع سنصل إلى النتيجة المرجوة. على كل حال، آراءكم ملاحظاتكم تهمنا، نستفيد أكيد منها في برنامجكم هذا دنيا الشباب.
السلام عليكم، حياتي إلى أسرة البرنامج. طبعا الشهادة الجامعية هي حصيلة تعب ومذاكرة على مدى سنوات ومراحل دراسية. عندما يحصل عليها الإنسان إما يستخدمها ويشهرها سيفا في مواجهة صعوبات الحياة ويعتاش من خلالها على عيش كريم، أو أن تبقى مركونة في الرفوف بسبب عدم الحصول على التعيين، وهذا ما نراه في حال وضع أغلب شبابنا. أما الموهبة أو المهارة هي هبة ومنحة إلهية يهبها الله للناس كل حسب قابليته. المهارة بإمكانك من خلالها أن تنشئ مشروع فردي ذاتي يخدمك ماديا ومعنويا، وأيضا يجعل الشاب واثقا ومعتمدا على نفسه، لأنه سيكون سيد عمل وليس مرؤوس في دائرة أو شركة. أما بالنسبة لموضوع الثقافة، فليس كل متعلم مثقف، ولكن من أخفق في إكمال دراسته جاهل ومتخلف. المهارة أيضا هي فن وثقافة، ولكن شرط أن تفعل وتنشط، لا أن تبقى مدفونة في أعماق الكسل والعزيز. تحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الإنسان لابد أن يكون ماهرا ومحترفا في مهنته وفي الحرفة التي يمتهنها، ويكون مجدا في عمله، بالإضافة إلى أن الشهادة أمر مطلوب للإنسان. فعلى الإنسان أيضا أن يكرس جهوده من صغر سنه ويحظى ويحصل على الشهادة لا بأس بها، ويكون متقنا لعمله. وبالإضافة إلى ذلك، كثير من العلماء من يوصوا بأخذ الشهادة سواء الأكاديمية أو الحوزوية، ولو جمع الإنسان بين الشهادتين لكان أفضل بكثير، يكون متفقها في دينه، صاحب عقيدة ومعتقد سليم، بالإضافة إلى الشهادة الأكاديمية، بالإضافة إلى المهنة. الإنسان عليه أن يأخذ شهادة، ولكن أيضا أن يكون ماهرا في هذا المجال الذي أخذ شهادة فيه والذي حاز على شهادة، أن يكون ماهرا، ولا يوجد إنسان أنه يحصل على الشهادة بالغش أجل الله السامع وبأمور أخرى يصل إلى الشهادة، ولكن على الإنسان أن يكون ماهرا في مهنته وفي اختصاصه، بالإضافة إلى أنه حائز على شهادة لا بأس بها. إنسان لابد أن يجتمع في الإنسان إذا أمكن، وإن كان بإمكان الإنسان أن يتخصص بتخصص ما ويكون ماهرا، بالإضافة إلى أنه حائز على شهادة جابر الموسوي من النجف الأشرف من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب الدراجي وجابر الموسوي من العراق على مساهمتها ونقل وجهة نظرهما في الحديث عن المهارة أم الشهادة، أيهما أهم. دعونا أيها الأحبة لنتوقف عند فقرة ومضة شبابية نستمع إليها، ولنتابع ما جاء في هذه الفقرة، ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. قدرت دراسة لجامعة ييل أن 65% من الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي حالياً سيشغلون لدى انتهاء تعليمهم سواء المرحلة الثانوية أو الجامعية، ووظائف يقومون من خلالها بأعمال غير موجودة حالياً. ولمعرفة حجم هذه النسبة يكفي الإشارة إلى أن 15% فقط من العاملين حالياً يشغلون وظائف لم تكن موجودة لدى دخولهم المرحلة الابتدائية، بما يؤشر على تغير كبير للغاية في الاقتصاد أولاً ولطبيعة الوظائف ثانياً، ويعطي انطباعاً بتغير ما هو مطلوب من العاملين مستقبلاً. وتشير الدراسة إلى أن 93% من الأمريكيين الذين يحظون بشهادة جامعية أكدوا أهمية برامج التدريب المهني التي تلقوها، بينما تصل النسبة إلى 79% فحسب لهؤلاء الذين يرون أهمية كبيرة للدراسة الجامعية التي حصلوا عليها. ويلاحظ زيادة أهمية التدريبات المهنية مقارنة في ظل نمو الوظائف الحرة، إذ تلقى 70% من هؤلاء الذين يعملون بشكل حر دورات تدريبية خلال 6 الأخيرة، مقابل نسبة لا تتعدى 50% خلال الفترة نفسها لهؤلاء الذين يعملون في وظائف دائمة.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء صالح على هذه الفقرة ومضى شبابية. والحديث والسؤال موجه لكم أيضا، المهارة أم الشهادة أيهما أهم أنتم في حياتكم العملية؟ برأيكم أيهما أهم؟ ربما هناك من يقول كلاهما مهمان ويجب أن يتمتع الطالب بالمهارة وبالشهادة، لكن هناك من يرى أفضلية يعني إحداهما على الأخرى. طيب، دعونا أيها الأحبة لكي نتابع آراء الشباب. الأخ الفاضل، نعم الأخ الفاضل ناصر مقدم، نعم من الكويت، مع الأسف مشاركته لم تكن ضمن المحور. هناك الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق، دعمت فكرة البرنامج، شكرا جزيلا لك الأخت فاطمة. هناك الأخ أبو حزام من اليمن، بعد التحية والسلام، يقول بالتأكيد حسب وجهة نظري المهارة أهم من الشهادة، فالمهارة تعني الخبرة والممارسة، أما الشهادة نعم ضرورية ولكن قد ربما يحصل عليها بطرق غير مشروعة، ولذلك فالمهارة هي الأهم، كما طبعا تحدث عن هذا الموضوع الأخ جابر على ما أعتقد، أنه الشهادة ممكن أن يحصل عليها الإنسان من خلال طرق ملتوية، من خلال التزوير وما إلى ذلك. طبعا ذلك نحن لا نريد أن نتطرق إلى التزوير في الشهادة، نقول أن الطالب تخرج من الجامعة وحصل على شهادة القبول على الشهادة الجامعية، لكن هل هذا الشخص بالرغم مما يحمل من الشهادة الجامعية هل سيكون كفوءا ومؤديا لدوره الوظيفي في العمل؟ أعود إلى مشاركة الأخ أبو حزام من اليمن، حيث يقول نعم هذا هو، شكرا جزيلا للأخ أبو حزام من اليمن على هذه المشاركة. لحظات مع مشاركة ثانية. الأخوة أم حسن من القطيف تبعث بتحياتها لأسرة برنامج دنيا الشباب، حياك الله أم حسن. تقول برأيي أن كلاهما مهم، أي الشهادة والمهارة. فالشهادة هي الإثبات الظاهري أو الشكلي لأصحاب العمل أن هذا الإنسان المتقدم للعمل قد مر بعدة اختبارات في مجال ما ونجح فيها، وتأتي المهارة بعد ذلك لتكون إثباتا عمليا وواقعيا لكفاءته واستحقاقه لهذا العمل. فمن خلال مهاراته سيكون متقنا أكثر لعمله، وستكون فرصته للاستمرار في هذا العمل أكثر، وسيرتقي به للأفضل. فعلى الشاب أن يكون لديه طموح وأن يبذل ما بوسعه لنيل كلاهما، أي الشهادة والمهارة، ليضمن بإذن الله مستقبلا عمليا ناجحا. وشكرا لكم. شكرا لك أم حسن من القطيف. إذن الشهادة أم المهارة؟ سؤال يدور في أذهان الباحث عن وظيفة تتلائم مع شهادته أو التخصص الذي يختاره لمستقبل مشرف، خصوصا اللي يكون في المرحلة الجامعية، فقد يكون تخصصهم دراسي ضمن التخصصات التي ستختفي ولن تكون للشهادة قيمة سوى أن تعلق على حائط وينظر إليها الطالب بعد تخرجه. سيضطر في نهاية المطاف إلى تعلم مهارة جديدة ليؤمن لنفسه، وبالتالي يعني يتمكن من تكوين حياة كريمة والزواج وما إلى ذلك. طبعا هذه أيضا ملاحظة أخرى وملاحظة جدا مهمة، بأن الشهادة الجامعية التي يحصل عليها الشاب تكون ضمن هدفه للحصول على الوظيفة. يعني هكذا ينظر الشاب أحيانا إلى الشهادة، بأن هذه ستكون مرحلة من مراحل وصوله إلى العمل المطلوب. لكن في كثير من الأحيان نجد أن الطالب يتخرج بفرع معين ولكن ينضم إلى عمل لا يتلائم ولا يتواكب مع تخصصه الجامعي، لا يتناسب ولا يتناسق بأي شيء. فهذه أيضا مشكلة، يعني ربما البعض من الخبراء ومن علماء الاجتماع يعزون المشكلة إلى عدم التناسق بين المهارات التي والفروع الجامعية والتخصصات التي تدرس في الجامعات مع ما يطلبه المجتمع من فرص عمل، من حاجات وما إلى ذلك. هذه الهوة أثرت لكي تكون الفروع والتخصصات الجامعية التي يتخرج منها الشباب والفتيات الجامعيون لا تتلائم مع حاجة المجتمع. هذه مشكلة ليس حلها بيدنا، بل مشكلة يتحمل مسؤوليتها الذين يعني يبرمجون ويحددون التخصصات الجامعية. وإلى فقرة مهارات للنجاح ضمن برنامجكم هذا دنيا الشباب.
مهارات للنجاح. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، نعود إليكم بعد قليل. تشير دراسة لموقع ليكند إن أن أولويات سوق العمل ستتغير بشكل متسارع وغير مسبوق خلال العقد المقبل، حيث قد تظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات جديدة لتحتل القمة بشكل مفاجئ، بما يجعل المهارات أكثر أهمية من الشهادات بشكل متزايد. ولكن في الوقت نفسه لا شك أن ذلك يضع ضغوطا متفاقمة على العاملين الذين عليهم باستمرار تبني مبدأ التعلم والتعليم المستمر وليس فقط الارتكاز على مجموعة من المهارات التي يجيدونها ولكن تطويرها وتعلم مهارات جديدة تبقيهم في خضم المنافسة باستمرار. ولا يشكل ذلك أزمة فقط للعاملين وفقا للينكدإن ولكن أيضا لأصحاب العمل الذين قد لا يجدون ما يحتاجون من مهارات متاحة في السوق خلال السنوات القادمة في ظل تطور الاقتصاد بسرعة تفوق التعليم وبرامج التدريب ليبقى الحل الأكثر نجاعة في تطور الأخيرة بسرعة وتمتعها بمرونة وتبصر باحتياجات سوق العمل المستقبلية. شكرا للمتابعة مستمعينا الكرام ونعود إلى تتمة البرنامج والزملاء.
شكرا جزيلا لعلياء. فقط أريد أن أضيف إلى ما تفضلت به علياء بأن الخبراء في إيران، أن أنقل هذا التحليل وهذه الرؤية بالنسبة للخبراء الإيرانيين، حيث يقولون أن مستقبل سوق العمل سيكون للحاصلين على المهارة وليس الشهادة بالمعنى التي أشرنا إليه، أن الحاصل على الشهادة يكون فاقدا للمهارة، فاقدا للتدريب العملي في ميدان العمل في سوق العمل، يكون فاقدا لهذا الأمر. فالمستقبل سيكون يعني يفتح أحضانه لأجل استقبال الحاصلين على المهارة الحرفيين وما إلى ذلك. لكن بالمقابل نجد أن هناك آفة حقيقة في المجتمعات، آفة موجودة فيما بين الجيلين في داخل الأسرة، بحيث هناك إصرار من قبل الآباء والأمهات، طبعا لنقول بعض الآباء والأمهات حتى لا نعمم على الجميع، يطلبون من الطالب، يطلبون من الشاب بأن يحصل على الشهادة الجامعية ويغضون الطرف عن الحرفية والمهارة اللازمة. كذلك الجامعات تركيزهم أكثر كما قلنا في لقائنا اليوم السبت، تركيزهم على مسألة القضايا النظرية والعلوم البحتة دون النظر إلى ضرورة الاهتمام بحصول الطالب الجامعي على المهارة. طيب اسمحوا لي أصدقائنا الشباب لكي أدخل معنا مشاركة من العراق، سيد علي الموسوي. سيد علي السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك.
صباحكم الله بخير وتحية لكم.
يعني
حقيقة
الله.
أنا عندي تجارب في هذا المجال.
نعم.
وكذلك يعني تمنيت عليك أن تسأل الأخوة المتصلين تجاربهم حتى إحنا نقدر نربط الأمور ونستفيد. إذن الشهادة يعني الحقيقة تعتبر يعني هي الأساس في استمرار واستخدام المهارة، لأن أحد أسباب يعني تفضيل الشهادة أن العلوم في تطور مستمر، ومن هنا صاحب المهارة يجب أن يستفيد من هذا التطور، ومن هنا يتضح أنه المهارة محدودة عند تقادم الزمن. يعني مثلا يعني عندي أمثلة في هذا المجال.
نعم.
يعني أصحاب المهارة السابقين كانوا يستطيعون أن يبنوا الدور، ولكن يعني في متانة ويعني صرف أكثر لأنه يعني هاي إمكانياتهم وهذا تفكيرهم، لكنه الخارطة الآن، الخارطة وتدخل المهندسين المعماريين يعطيك يعني خارطة وبصرف أقل وبنفس الوقت في جمال
مدروس علميا
جميل جدا.
نعم.
هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنا حدثت معي يعني تجربتين رئيسيتين. في أحدهم يعني حدث عندي عطل في السيارة مما أثر على يعني التبريد، فعندما نصحوني بعض الأخوة أن أذهب إلى المهندس الفلاني مهندس التبريد.
نعم.
يعني تدخل مباشرة بالكمبيوتر واستخرج يعني السيفي مال السيارة من خلال رقم الشاصي.
نعم.
وفعلا يعني خلال 10 دقائق عرف العطل أين واستطاع أن يصلح التبريد. يعني هاي الحقيقة. الحقيقة الثانية يعني الآن يعني أكثر أصحاب المهارات هم مهندسين في تصليح السيارات ويستخدمون الكمبيوتر. فإذا المهارة إذا لم تستفيد من صاحب الشهادة الذي هو يعمل مباشرة بالعمل، المهارة تكون يعني بعيدة لأنه يتقادم الزمن. وإحنا لاحظنا وإنت جنابك والمستمعين يلاحظون باستمرار التطور العلمي اللي قاعد يحدث، فكثيرا من الأمور نتركها. ليش؟ لأنه تطورت الأمور نحو الأحسن ونستخدم الآلات وغير ذلك. وشكرا.
أحسنتم، بارك الله فيك سيد علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة. لننتقل إلى ضيف لقائنا لهذا اليوم الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والنفسي معنا عبر الهاتف من فلسطين. دكتور درداح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة. دكتور، الحديث كما تعلم عن المهارة والشهادة والاختلاف الموجود فيما بين الشباب أنفسهم أو الأسر والشباب، وعلى كل حال أريد أن أسأل هذا السؤال، أنه ما سبب هذا الاختلاف فيما بين سواء الشباب أو أسرتهم مع الشباب بخصوص أهمية المهارة وأهمية الشهادة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أن هناك يعني فجوة مفتعلة أو مختلقة ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، مع العلم أن الجانب النظري هو مكمل للجانب التطبيقي وهو جانب أساسي في الحياة، يأخذ من خلاله الإنسان مجموعة الأفكار والمعلومات المتصلة بمهارة معينة، ثم بعد ذلك يبدأ بتطبيق هذه المعلومات في الميدان أو في الجانب التطبيقي أو الجانب العمل. وبالتالي تتكامل شخصية الفرد وعقلية الفرد في الجانبين النظري والتطبيقي. ولكن هناك اعتقاد من بعض الأسر أن الجوانب العملية أو الجوانب التطبيقية لا توفر للإنسان مكانة اجتماعية كالتي توفره الدراسات النظرية، كالدراسات مثلا اللغة العربية، الفيزياء، الكيمياء، العلوم وما شابه ذلك، ويؤثرون الاتجاه نحو الدراسات النظرية والابتعاد عن الدراسات التطبيقية التي يعتقدون أنها أقل شأنا من الدراسات النظرية ولا توفر المكانة الاجتماعية المرموقة التي توفرها الدراسات النظرية. من هنا خلقت الفجوة بين الجانب العملي أو الدراسات النظرية والدراسات التطبيقية، مع أن كلاهما يوفر للإنسان فرصة التكيف والتفاعل والتواصل الاجتماعي السليم.
نعم دكتور، يعني في الواقع هي الدراسات العملية، يعني هكذا لنقول مثلا الهندسة، الفروع الهندسية وما إلى ذلك، أو حتى مثلا مسألة الطب والقضايا الفنية، هذه لها أبعاد عملية ولها أبعاد واقعية ملموسة في داخل المجتمع، ليست نظرية. يقال بأن الطالب الجامعي عندما يتخرج لا يحمل تلك الدرجة وذلك المستوى من المهارة الفعلية من أجل أن يعني ينضم إلى يعني إلى داخل سوق العمل. يعني صاحب العمل عندما يجد بأنه صحيح هذا حاصل على الشهادة الجامعية لكنه يفقد إلى سنوات أو خلفية عملية سابقة، هذا أيضا يعني كيف يمكن النظر إليه؟
يمكن النظر إليه أن الإنسان أثناء دراسته إذا كان يدرس دراسة نظرية ولها شق عملي، الأصل أن يفعل الجانب التطبيقي أو الجانب العملي في سنوات مبكرة من التخصص، حتى إذا ما وصل إلى السنوات النهائية للتخصص كانت لديه خبرة فنية وخبرة عملية في مجال العمل، وبالتالي يمهد له للخروج إلى العمل ولا يجد فجوة ما بين ما درس في الجامعة أو في الكلية وما شاهد الجانب التطبيقي أو الجانب العملي. ولكن في كثير من الأوقات المواد التي يكون فيها تحصيلا علميا يعني ويوازيه تطبيقا عمليا، نرى أن التطبيق العملي عادة يكون ضعيفا أو قليلا، وبالتالي هو لا يألف هذا الجانب من الأعمال، وبالتالي يؤثر الجانب النظري. والأصل أن يعد الإنسان على المستويين التطبيقي والعملي على قدم وساق.
نعم دكتور داداح، يعني الطالب الجامعي الذي يدرس في الفروع العملية إن صح لي التعبير التخصصية العملية، هل هو بنفسه يجب أن يعني يطور نفسه من الناحية العملية، أم أيضا تحمل شيء من المسؤولية على الجامعة بحيث توفر له المجال العملي أن يخوض في المجالات العملية ولا تقتصر فقط على القضايا النظرية، بحيث يعني يكون مؤهل للدخول إلى سوق العمل؟
أعتقد أن الجامعة تتحمل جزءا من هذا العبء في عملية الإعداد المهني أو الإعداد التطبيقي أو الميكانيكي للإنسان، خاصة إذا كانت طبيعة العمل يعني تستأخذ أو تستأهل منه الجانب النظري والتطبيقي. وأيضا الإنسان يجب أن يعمل على نفسه، بمعنى إذا حصل على شهادة جامعية ولها مجال تطبيقي، الأصل أن توفر له البيئة التطبيقية السليمة، وأيضا هو يجب أن يطور من إمكانياته وقدراته حتى يتلائم ويتكيف مع البيئة العملية أو البيئة التطبيقية. ننظر على سبيل المثال إلى واقع المدرس. المدرس حينما يتخرج، يعني مدرسا من كلية التربية، يحصل على تدريبات، ولكن هذه التدريبات غير كافية على الإطلاق.
صحيح.
ولكن حينما يلتحق بالمدرسة يدرب، يعني يأخذ مجموعة من الدورات التأهيلية التي تزيد من كفاءته في المجال في المجال التطبيقي، وبالتالي يجب أن يعمل بعد ذلك هو على نفسه بحيث يصبح أكثر دربة ومهارة وخبرة في مجال التدريب، حتى بعد ذلك تتكامل لديه الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية، نعم، من خلال عمليات التدريب المتواصلة سواء كان على مستوى الجامعة أو على مستوى المدرسة أو التأهيل المدرسي.
نعم.
وهكذا ينمو الإنسان مهنيا وينمو الإنسان معرفيا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ. ابقى معنا دكتور لكي نستمع إلى سؤال الأخت فاطمة من الإمارات. نستمع إلى فاطمة. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي لكادر البرنامج.
أهلا.
لدي سؤال من ضيفكم الكريم.
نعم.
وهو أن أمي ترغب في أن تدخل أختي كلية الطب، وتصر عليها في حين أن أختي لا ترغب في ذلك وتحب الرسم. برأيكم كيف أساعد أختي؟ شكرا.
نعم.
جزيلا لكم. فاطمة من الإمارات.
نعم، سعد الله أختك يا فاطمة التي يعني وقعت بين اختياري الأم واختيار نفسها ورغباتها. طبعا دكتور درداح الشاعر، الموضوع ربما يكون هكذا لنعبر عن سؤال أفضل، يعني هي إذا كانت ترغب في فرع ما وأمها تحثها على أن تدخل هي في فرع الطب باعتبار أن مجال العمل والموقعية الاجتماعية التي يحصل عليها الفرد تكون يعني أفضل من أن يكون الشخص مثلا رسما. هذه أيضا هي مشكلة موجودة فيما بين الأسر في تحديد الفرع الدراسي، اللي نهايتها تنتهي إلى مسألة فرص العمل. نعم دكتور.
أنا سمعت السؤال من السائلة، لكن بداية إذا كان الإنسان يعني له هواية معينة ويريد أن يعبر عن هذه الهواية، لا ضير في أن تكون هناك دراسة علمية معمقة وتفوق في مجال التخصص.
نعم.
ثم لا نحرمه من هذه الهواية، ولكن الأصل أن يحصل على درجة جامعية معتبرة، لأننا نعلم علم اليقين يعني أن الإنسان بدون أن يحصل على هذه الشهادة لن يستطيع أن يمارس هوايته، لكن نقدم الدراسة ثم بعد ذلك ننمي الهواية لديه. أما فيما يتعلق بدور الأسرة في حفظ الطالب أو اختيار موضوع التخصص، فالأسرة لها دور محدد في الإشراف والنصح والتوجيه والإرشاد فقط، ولا يجب على الأسرة أن تجبر أو تكره الشاب يعني يختار تخصصا معينا، لأنه هو الذي يعرف إمكانياته وقدراته واستعداداته ويعرف مجال التفوق والتميز في شخصيته، ولكن عليها على الأسرة أن توفر له من آليات التشجيع.
نعم.
والحفظ ما يساعده على اختيار التخصص، ولكنها لا تكرهه على الإطلاق في هذا المجال، وإنما تدع له فرصة الاختيار الحر في اختيار ما يتوافق مع إمكانياته وقدراته واستعداداته.
أستاذ، أحيانا يعني هذه المشكلة تحدث في الإنسان مع نفسه ومع اختياره، يعني ليست الأسرة لها دخل في هذا المجال. أنا مثلا أرغب في أن أذهب إلى فرع الرسم، ولكن أرى بأن فرع الطب والدخول في كلية الطب والتخرج كطبيب هذا أفضل اجتماعيا وأفضل يعني من الناحية الربحية هكذا اللي نقول، فأختار فرع الطب وتناسى رغبتي وهوايتي لمسألة الرسم.
هناك بعض المرتكزات التي يجب أن يراعيها الشاب عند اختيار التخصص.
نعم.
حتى يكون الاختيار سليما. النقطة الأولى الاستعداد والقدرة للنجاح والتفوق في هذا المجال. النقطة الثانية هي نقطة متعلقة بسوق العمل.
نعم.
أو إمكانية إيجاد فرصة عمل فارقة للتعامل مع هذا التخصص في الجوانب الحياتية أو العملية. ولذلك على الأسرة دائما ألا تضغط أو ألا تكره الابن على اختيار تخصص معين، لأننا ما يعنينا ليس اختيار التخصص، وإنما ما يعنينا هو إيجاد فرصة عمل وأن يتميز الإنسان في هذا التخصص، حتى لو كان هذا التخصص بسيطا على المستوى الأكاديمي، لكن إذا ما تميز الإنسان سيجد فرصة يعني فارقة في مجال العمل. لكن الإنسان إذا ما أكره على عمل معين سيقوم به وهو بغيض إلى نفسه، ولن يجد أي تميزا أو تفوقا في هذا المجال، ولا نكون قد أحسننا إلى الطالب بحال من الأحوال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي والنفسي، كنت معنا من فلسطين، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا
أكبر. بارك الله فيك. نعم، وصلنا إلى ختام البرنامج، فقط دعوني أنقل لكم ما تقوله الأخت أم علي الحسيني في البرنامج، تقول طبعا المهارة والشهادة مترادفان، وأما الشهادة مطلوبة للفرد وأما المهارة أيضا مطلوبة للفرد، لأن أنا أعتبر الشهادة ليس مقياس للنجاح، وإنما ثقافة الفرد بالأسلوب والأخلاق الجيدة، ويجب أن يتمتع الفرد بالاثنين. ماكو مانع إذا كانت له القدرة على جمع الاثنين، وهنا يأتي دور الأسرة في تشجيع وتنمية المهارات لدى الأبناء. ماكو مانع، أنا أقول يعني يجب أن يتحلى بها كما هي تفضلت أيضا في البداية. شكرا أم علي. وأيضا عبد الله بوي من السنغال يقول أنا أفضل المهارة، لأنك إن وجدت الشهادة دون المهارة فلا فائدة لشهادتك. وشكرا. على كل حال وصلنا إلى نهاية البرنامج، والجدلية تبقى بين أفراد المجتمع، بين الشباب أنفسهم والآخرين، ما لم نصل إلى تعريفنا الدقيق لمسألة الشهادة. هل الشهادة تمنح للشخص الكفو أم هي من الأشياء اللازمة لكي يحصل عليها الفرد إذا أراد أن يدخل في سوق العمل؟ شكرا جزيلا لحسن تواصلكم ومشاركاتكم في برنامج دنيا الشباب. نلقاكم بإذن الله في البرامج القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم وإلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني الظهر، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا، ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصولا، عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري، نهاري وجنّاتي.